السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان، في هذا اللقاء أود أن أنقل لكم قصة عشتها بنفسي. هذه القصة تدور حول حوار بيني وبين إخوتنا الذين على حسب ظنهم يعظمون من شأن العقل، ويريدون أن يجعلوا العقل هو المرجعية الأولى لكل شؤون حياتنا. حتى أن الذي يحاورني وهو زميل فاضل وأستاذ جامعي قال لي: أنت تعرف يعني إيه معنى علمانية، وتعرف يعني إيه معنى كذا؟ فلما أفصحت له بأنكم تعظمون من شأن العقل وتريدون المرجعية للعقل في كل شيء، في الأخلاق، في العبادة، في كل الأمور، قال: لأن الحضارة بنيت على العقل، وأنتم المسلمون إنما يعني تأخرتم وسببتم للأمة التأخر بسبب الركود العقلي الذي أنتم فيه. قلت: يظهر أننا نريد أن نعيد التعريف بأنفسنا حول هذه الثنائيات المفتعلة التي تفتعل في حياتنا الفكرية. المعرفة والعقل، يعني مصدر المعرفة والعقل، الإيمان والعقل، الحضارة والدين، والعلوم الشرعية والعلوم الدنيوية أو العلوم الطبيعية. الإسلام والعقل، أولا من الإنصاف أن ننظر إلى آيات القرآن الكريم فنرى أنه ليس مثل القرآن كتابا وليس مثل الإسلام دينا أعطى للعقل هذه الأهمية وهذا الدور. فأنت تجد أن العقل في الإسلام هو أساس التكليف، المجنون لا يكلف، فهل نحن نهين العقل؟ هل الإسلام سبب التأخر لأنه أقصى العقل؟ أبدا، ده الشرع، كل الشرع والتكاليف فيه إنما تكون على أساس العقل. المجنون عندنا لا يكلف، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الخطاب القرآني للإيمان بالقرآن ورب القرآن ونبي القرآن والإسلام جاءت مفرداته إنما تخاطب العقل، فليس من فراغ أن يكون الخطاب تدور حول المفردات التي تستحس العقل، مثل التدبر، أفلا يتدبرون القرآن، مثل التعقل، أفلا يعقلون، مثل مدح أولي الألباب، أصحاب العقول وأصحاب الفهم والبصيرة. أولي الألباب في القرآن الكريم. أيضا الحكمة، وهي مما يتصل بوجه ما بالعقل. الفهم، ففهمناها سليمان، عملية الفهم إنها هي من عمليات العقل. الفقه، يفقهون، يعقلون، يعلمون، كل هذه العمليات متصلة بالعقل. إذن ليس عبثا أن تأتي هذه المفردات في القرآن لتعلي من قيمة العقل. العقل أساس التكليف، والخطاب القرآني جاء موجها للعقل، فهو لا يخاطب مجانين، يخاطب عقلاء، ويوجه الخطاب إليهم حتى يكون الإيمان عن اقتناع وعن اختيار، لأن الإكراه على الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمن ولا يصنع المجتمع المؤمن، وإنما الإقناع هو الذي يصنع الإنسان المؤمن ويصنع المجتمع المؤمن. لذلك قضت حكمة الباري في قرآنه: لا إكراه في الدين. كل هذا يتصل بالعقل. احفظ معي، أول شيء وأول عنصر أن الإسلام من دلائل تعظيمه للعقل هو أنه جعل العقل هو أساس التكليف. فالمجنون لا يكلف بصلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا شيء، وجعل الخطاب للإيمان إنما يكون موجها للعقل، وألفاظ مثل التدبر والفقه والفهم والحكمة وأولي الباب إنما جاءت لتخاطب العقل. الأمر الثالث أنه منع وجرم الإكراه على الإيمان وجعله بالاقتناع والإقناع، وهذا عمل العقل، لا إكراه في الدين، حتى يصنع المجتمع المؤمن والإنسان المؤمن عن اقتناع. أكثر من ذلك، حوار القرآن مع المخالفين، مع المعاندين، هذه هي الرابعة، حوار القرآن مع المخالفين، مع المعاندين، مع المتطاولين، مع المتشككين، كان قائما بالعقل. يعني وأنتم تذكرون أن ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل حبيبنا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بأن الإله الحق لهذا الكون، لهذا الوجود، هو إله واحد أحد، وأن مسألة تعدد الآلهة التي افتعلها المشركون وغيرهم إنما هي أكذوبة لا تتصل بالحقيقة بشيء ما. فلما جاء النبي يخبرهم: وإلهكم إله واحد، وقل هو الله أحد الله الصمد، بهذه الآيات تنكروا لذلك بفساد فطرتهم وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ يعني إحنا عندنا قرابة 360 صنما حول الكعبة، يعني 360 إله عندنا حول الكعبة، ويعجزون عن القيام بأعبائنا، يعجزون عن القيام بمطالبنا. هل يمكن أن يسد مكان 360 إله جعلناهم لكنها آلهة مزيفة، هي أصنام، هي أحجار حول الكعبة؟ محمد عليه الصلاة والسلام يأتي بإله واحد، كيف سيعجز عن القيام بهذه الأعباء، بهذه المطالب؟ فربنا يخاطب العقل لبيان فساد هذه الفكرة، فيقول لهم ويلقن رسول الله حجته صلى الله عليه وسلم: قل لو كان فيهما، أي في السماوات أو في الأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إن تعدد الأوامر مفسدة لأي إدارة، تعدد القيادات مفسدة لأي مؤسسة، هكذا يقتضي أهل العقل في إدارتهم وتنظيمهم. فتعدد الآلهة سيتبعه تعدد الأوامر وتتعارض، وفي هذا مفسدة لإدارة الكون لفسدته. ويقول ربنا مؤكدا بالخطاب العقلي، بالخطاب العقلي، بالخطاب العقلي، يقول ربنا مؤكدا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. تاني واحدة واحدة لأننا عارف الكلام الفكري تحتاج إلى تؤذى. نسأل الله أن يرزقنا نعمة الفهم. إذن الإسلام أعلى وعظم من شأن وقيمة العقل بأن جعله أساس التكليف. المجنون لا يكلف لا بحج ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام. التكليف يكون للعقل، ولذلك من شروط صحة العبادات تقلق العقل، البلوغ أولها العقل، لأن إن لم يتوفر العقل فكل ما بعده لا يطالب به الإنسان. العقل أساس التكليف. والخطاب الإيماني حتى يؤمن الإنسان جاء يخاطب العقل، والإيمان جاء عن اقتناع، وحرم الإسلام ومنع الإكراه على الإيمان، قال لا إكراه في الدين، لأن الإكراه على الإيمان لا يصنع الإيمان المؤمن ولا يصنع المجتمع المؤمن. وأما الرابعة فهي حتى المخالفين الذين تطاولوا وشككوا وتعنتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاولوا تصفية الوجود الإسلامي والمحمدي كله، خاطبهم ربنا بالعقل. هذه حقائق، بأي منهج وصفي تنظر إلى هذه الحقائق ستظهر لك دون خفاء. أيضا نأتي إلى نقطة الخلاف، نقطة الشجار، مصدر المعرفة يقولون هي العقل عموما. نقول لهم نحن نتفق معكم مع كل الناس على الكوكب الأرضي أن مصدر المعرفة هو العقل، بمعنى التجربة والمشاهدة في العلوم الكونية، الطب، الهندسة، علم النبات، علم البحار، علم الفلك، إلى آخر ذلك. وكما كان يقول إمامنا فضيلة الشيخ الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان، ما فيش فرق بين كيمياء أمريكي وكيمياء روسي وكيمياء عربي، هذه مسائل الناس فيها سواء، مصدر المعرفة فيها، مصدر المعرفة فيها العقل، التجربة، المشاهدة، والناس فيها سواء، والعلم في هذه الشؤون محايد لا يجامل أحدا. الجزء الذي نختلف فيه والجزء الذي يعني يتصل بالمسألة التي فيها الخلاف والاختلاف هو مصدر المعرفة في الغيبيات، أمور الغيب. العقل يعجز عن أن يسير وحده، وانت بتلغو العقل لا ما لغناش العقل، يقوم ربنا يأتي له بدليل، وربنا سبحانه وتعالى يأتي له بهادي يساعده، لأن هذه المنطقة ليست من تخصصه. إزاي؟ هل ممكن نقبل العقل يأتي وطالب يأتي ببحث لرسالة علمية ماجستير أو دكتوراه ويقدمها لأي قسم علمي، إن من داخل المعمل يريد أن يفرق بين ثمار جنة النعيم وثمار جنة الفردوس في الحجم، في اللون، في الطعم، هل يقبل هذا البحث؟ لا يقبل. أو طالب آخر يريد أن يسجل رسالة في أحوال الجن في الصيف وأحوال الجن في الشتاء، طالب آخر يريد أن يسجل رسالة عن أحوال الملائكة في الليل وأحوال الملائكة بالنهار، هذا كله مرفوض، لأنه يقع خارج حدود المشاهدة، خارج حدود أدوات العقل التي يسيطر بها، ومن هنا العقل يضل في هذه المسائل. لذلك هو يحتاج إلى هادي، هذا الهادي هو الخالق، فيكون الأمر في هذه الأمور من الله. ف فكان أمر الغيب وأمر الأخلاق وأمر التشريع من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه، ليس إلغاء للعقل ولكن مساعدة للعقل. ها جاء القرآن وجاء الدين هاديا للعقل. طيب يعني أضرب ليك مثل أوضح هذا الكلام الذي ينكره البعض، نحن نطبقه في حياتنا حتى في العلوم المادية التي نلجأ إلى العقل في التجربة فيها ليكون مصدرا للمعرفة. يأتي طبيب فأذهب إليه فيقول لي أنا سأرحيلك إلى طبيب آخر، لماذا؟ لأن هذا التخصص ليس تخصصي، هنالك من هو أعلم في هذه المسألة. يعني مسألة الإحالة إلى من هو أعلم تتم حتى في مثل هذه الأمور. لذلك احتفظ الله سبحانه وتعالى بهذه الهداية للعقل في مسائل الغيب، في مسائل التشريع، في مسائل الأخلاق، ليكون هاديا للعقل، ليس إلغاء له، ولكن حتى يكون العقل في هذا الإطار الآمن في هذه المنطقة التي لا يتيسر له أن يبحث فيها، لا يتيسر له أن يأخذ فيها قرارا صائبا، لأن هذه المنطقة خطر والعقل يخطئ ويصيب. وإلا أخبرني عن هذه العمليات الجراحية التي يخطئ فيها بعض الأطباء على جلال قدرهم فيخطئ فيها وقد يموت الإنسان، وعن عشرات الحالات التي يخطئ فيها الطبيب في حتى في هذا العلم التجريبي الذي فيه مصدر المعرفة، إنما مصدر المعرفة فيه إنما هو التجربة، هو العقل، هو المشاهدة. يخطئ ويخطئ في تشخيص الداء أو في وصف الوداء الدواء وتنتج مآسي من ذلك، العقل يخطئ ويصيب. هذه المركبات الفضائية التي قد يحدث لها عطب أو يحدث بها خلل فيحدث ما يحدث، العقل يخطئ ويصيب. لذلك هو يحتاج إلى الخالق. الإسلام ينظر إلى التخلف العلمي على أنه جريمة في حق المسلمين، لأنه أمر بالعلم. أول آية في القرآن اقرأ، ولم يحدد حتى يعطي هذا الشمول وهذا الاتساع لآفاق وفضاء القراءة الذي يتسع لكل المعارف النافعة وكل المعلومات الهادية في كل زمن. فهو يدفع الناس إلى العلم. ولما أمر ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه، أن يدعو ربه الزيادة من شيء، ما أمره أن يدعو ربه وأن يسأل ربه الزيادة من مال أو في سلطان أو في دنيا، ولكن أمره وسأل ربه الزيادة في العلم، وقل ربي زدني علما. كل هذا يوضح لنا الصورة. الأمر المدهش جدا أن عندنا في علم اللغة في مؤتمر لغوي في فرنسا في القرن السالف أواخره عقدوا اجتماعا وأخرجوا جملة من البحوث اللغوية عن البحث العلمي. تحول البحث في اللغة من منطق ذاتي إلى منطق علمي، إلى منطق منهجي. يعني إيه منطق علمي؟ يعني يقوم على التجربة، يقوم على المشاهد، يقوم على الوصف، لا يتصل بعالم الغيب، الغيب الله أعلم به. لذلك أخرجوا من دائرة البحث العلمي في علم اللغة أخرجوا دائرة أقدم لغة الله أعلم بها، لغة أهل الجنة غيب الله أعلم به، لغة أهل، لأن كل أهل كل كتاب ادعوا أن لغتهم هي أهل لغة أهل الجنة وأن كذا وأن كذا، فقال هذا غيب الله أعلم به. البحث العلمي يكون في الأمور المشاهدة، الأمور التي تحت سيطرة التجربة، الأمور التي يدركها العقل ويمكن أن يقيم عليها التجارب، فاستبعدوا كل ما يتصل بالغيب من مباحث. يعني هم هكذا يتفقون مع نظرة الإسلام. لذلك الدين ليس اختراعا عقليا، الدين ليس بدعة بشرية، الدين وحي من الله، قال الله وقال الرسول. دور العقل أن يفهم عن خالق لا أن يتقدم على خالق. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن هنا يأتي التصحيح، فنحن لا نختلف مع أحد من البشر على سطح هذا الكوكب الأرضي قاطبة في شأن أن مصدر المعرفة في العلوم الكونية، الطب، الهندسة، علم النبات، علم الفلك، علم الفضاء إلى آخره، مصدر المعرفة في هذه العلوم عندنا وعندهم واحد، وهو التجربة، هو العقل. أما في الغيبيات والتشريع فمصدر المعرفة عند المؤمنين، عند المسلمين، هو الوحي، الله الخالق، لأن هذه المنطقة يضل فيها العقل وقد ضل فيها العقل، لم يهتدي أبدا إلى كلمة سواء، إلى كلمة حاسمة. واسألوا الفلاسفة عن اختلافهم في مسائل الأخلاق واختلافهم في الحلال والحرام، فأتى الله بالنموذج الأمثل الرباني من خلال الوحي، قال الله وقال الرسول، فجاء القرآن ليس مخصيا للعقل ولكن هاديا للعقل. هذا هو التفصيل الذي يمكن أن نقف عليه. لكن المفاجأة، لكن المهم هو أنني وأنا أقرأ في هذا الموضوع وأرى كل الترتيبات وسوف نكمله، رأيت عالما فزا، أستاذا في علم الرياضيات في أمريكا في واشنطن، هو الأستاذ الدكتور جيفري لانك، وكان ملحدا شديد الإلحاد، لا يؤمن بوجود إله أبدا. يا هل ترى كيف آمن ذلك الرجل؟ يعني هذا الرجل الملحد العبقري بعقله، الفز بعقله، كيف آمن؟ هل تعلم أن هذا الرجل حين امتدت يده إلى القرآن في أول مرة، صاحب العقل والعبقرية الفذة، أصابه الخوف، ثم خاطب نفسه قائلا: أنا صاحب العبقرية العقلية، أخاف من كتاب كهذا؟ هل تعلم أن إيمانه دخل عن طريق رؤيا صالحة تكررت في منامه، وهو الذي ذكر ذلك في كتابه حتى الملائكة تسأل، وفي كتابه الصراع من أجل الإيمان، وفي كتابه ضياع ديني ذكر أنه رأى هذه الرؤيا عشرات المرات وإذ بها تتحقق بعد حين؟ لم يدخل الإيمان من طريق عقله، ولكن دخل من طريق آخر. يمكننا أن نتعرف على هذه التجربة، يمكننا أن نتعرف كيف آمن وكيف دخل نور الله في فؤاده إلى هذا الملحد شديد الإلحاد، إلى هذه العقلية الفزة، كيف آمن؟ نريد أن ننظر إلى هذا التقرير.
تقرير عن الدكتور جيفري لانج، لماذا وكيف أسلم؟ بروفيسور أمريكي في الرياضيات، كان شديد الاقتناع بفكرة الإلحاد، يقول: كنت أتحدى في ذهني مسألة وجود الله، ولقد كان من روح عصرنا أن نشك بمؤسساتنا حتى الدينية منها، فقد كنا جيلا تربى على عدم الثقة. لكنه أسلم، كيف أسلم ولماذا أسلم؟ ويجيبنا دكتور جيفري قائلا: لقد كانت غرفة صغيرة ليس فيها أثاث ما عدا سجادة حمراء، ولم يكن ثمة زينة على جدرانها الرمادية، وكانت هناك نافذة صغيرة يتسلل منها النور. كنا جميعا في صفوف وأنا في الصف الثالث، لم أكن أعرف أحدا منهم. كنا ننحني على نحو منتظم فتلامس جباهنا الأرض، وكان الجو هادئا وخيم السكون على المكان. نظرت إلى الأمام فإذا شخص يؤمنا واقفا تحت النافذة، كان يرتدي عباءة بيضاء. استيقظت من نومي، رأيت هذا الحلم عدة مرات خلال الأعوام العشرة الماضية، وكنت أصحو على أثره مستريحا. في جامعة سان فرانسيسكو تعرفت على طالب عربي كنت أدرسه، فتوثقت علاقتي به وأهداني نسخة من القرآن، فلما قرأته لأول مرة شعرت كأن القرآن هو الذي يقرأني. وفي يوم عزمت على زيارة هذا الطالب في مسجد الجامعة، هبطت الدرج ووقفت أمام الباب متهيبا الدخول، فصعدت وأخذت نفسا طويلا وهبطت ثانية، لم تكن رجلاي قادرتين على حملي، مددت يدي إلى قبضة الباب فبدأت ترتجف، ثم هرعت إلى أعلى الدرج ثانية، شعرت بالهزيمة وفكرت بالعودة إلى مكتبي. مرت عدة ثوان كانت هائلة ومليئة بالأسرار، اضطرتني أن أنظر خلالها إلى السماء. لقد مرت علي 10 سنوات وأنا أقاوم الدعاء والنظر إلى السماء، أما الآن فقد انهارت المقاومة وارتفع الدعاء. اللهم إن كنت تريد لي دخول المسجد فامنحني القوة. نزلت الدرج، دفعت الباب، كان في الداخل شابان يتحدثان، رد التحية وسألني أحدهما: هل تريد أن تعرف شيئا عن الإسلام؟ أجبت: نعم نعم. وبعد حوار طويل أبديت رغبتي باعتناق الإسلام، فقال لي الإمام: قل أشهد. قلت: أشهد. قال: ألا إله. قلت: ألا إله. لقد كنت أؤمن بهذه العبارة طوال حياتي قبل اللحظة. قال: إلا الله. رددتها. قال: وأشهد أن محمد رسول الله. نطقتها خلفه. لقد كانت هذه الكلمات كقطرات الماء الصافي تنحدر في الحلق المحترق لرجل قارب الموت من الظمأ. لن أنسى أبدا اللحظة التي نطقت بها بالشهادة لأول مرة، لقد كانت بالنسبة إلي اللحظة الأصعب في حياتي، ولكنها الأكثر قوة وتحررا. بعد يومين تعلمت أول صلاة جمعة، كنا في الركعة الثانية والإمام يتلو القرآن ونحن خلفه مصطفون الكتف على الكتف، كنا نتحرك وكأننا جسد واحد. كنت أنا في الصف الثالث وجباهنا ملامسة للسجادة الحمراء، وكان الجو هادئا والسكون مخيما على المكان، والإمام تحت النافذة التي يتسلل منها النور يرتدي عباءة بيضاء. صرخت في نفسي: إنه الحلم، إنه الحلم ذاته. تساءلت: هل أنا الآن في حلم حقا؟ فاضت عيناي بالدموع. السلام عليكم ورحمة الله. انتهيت من الصلاة ورحت أتأمل الجدران الرمادية. تملكني الخوف والرهبة عندما شعرت لأول مرة بالحب الذي لا ينال إلا بأن نعود إلى الله. وطبيعي أن تنهال الأسئلة على الدكتور جيفري لانج باحثة عن سر إسلامه، فكان يجيب: في لحظة من اللحظات الخاصة في حياتي من الله بواسع علمه ورحمته علي، بعد أن وجد في ما أكابد من العذاب والألم، وبعد أن وجد لدي الاستعداد الكبير إلى ملء الخواء الروحي في نفسي فأصبحت مسلما. قبل الإسلام لم أكن أعرف في حياتي معنى للحب، ولكنني عندما قرأت القرآن شعرت بفيض واسع من الرحمة والعطف يغمرني، وبدأت أشعر بديمومة الحب في قلبي. فالذي قادني إلى الإسلام هو محبة الله التي لا تقاوم. الإسلام هو الخضوع لإرادة الله وطريق العودة إلى ارتقاء لا حدود له وإلى درجات لا حدود لها من السلام والطمأنينة. إنه المحرك للقدرات الإنسانية جميعها، إنه التزام طوعي للجسد والعقل والقلب والروح. القرآن هذا الكتاب الكريم قد أسرني بقوة وتملك قلبي وجعلني أستسلم لله، والقرآن يدفع قارئه إلى اللحظة القصوى حيث يتبدى للقارئ أنه يقف بمفرده أمام خالقه. وإذا ما اتخذت القرآن بجدية فإنه لا يمكنك قراءته ببساطة، فهو يحمل عليك وكأن له حقوقا عليك، وهو يجادلك وينتقدك ويخجلك ويتحداك. لقد كنت على الطرف الآخر، وبدا واضحا أن منزل القرآن كان يعرفني أكثر مما أعرف نفسي. لقد كان القرآن يسبقني دوما في تفكيري، وكان يخاطب تساؤلاتي، وفي كل ليلة كنت أضع أسئلتي واعتراضاتي، ولكنني اكتشفت الإجابة في اليوم التالي. لقد قابلت نفسي وجها لوجه في صفحات القرآن. بعد أن أسلمت كنت أجهد نفسي في حضور الصلوات كي أسمع صوت القراءة، على الرغم من أني كنت أجهل العربية. ولما سئلت عن ذلك أجبت: لماذا يسكن الطفل الرضيع ويرتاح لصوت أمه؟ أتمنى أن أعيش تحت حماية ذلك الصوت إلى الأبد.
سبحان الله، نور الله أعلى وأغلى من العقل، وبدون نور الله يضل العقل. جاء القرآن بنور الله هاديا للعقل. ومن هنا هذا الإنسان، هذا العبقري الفذ، هذه العقلية الفذة، هذا الذي كان ملحدا شديد الإلحاد دخل إلى الإيمان ليس بعقله الفذ، ولكن بنور الله الذي ملأ قلبه، الذي كان يعاني من ذلك الخواء، يعاني من ذلك الفراق. ومن هنا رأى هذه الرؤية تتكرر مدة 10 سنوات 10 سنين، والرؤية تتكرر. ثم ما يراه في الرؤية يراه واقعا داخل المسجد. كلنا يحتاج إلى هذا النور، كلنا بصدق يحتاج إلى هذا النور. لا تكابر، فأنت أحق الناس بهذا النور، وأنا وكل المؤمنين يحبون لك هذا النور الذي حدثنا القرآن الكريم عنه حين قال: الله نور السماوات والأرض. أي الله نور السماوات والأرض بالنور الحسي، بالشمس، بالقمر، بالنجوم، فكل ذلك من خلقه. ونورهما أيضا بالنور المعنوي حين أنزل الكتب وأرسل الرسل وبعث النبيين. نور السماوات ونور قلوبنا، كل نور هو من نوره. لذلك أنت تجد أن كلمة القرآن جاءت في القرآن النور، جاءت كلمة النور مفردة وجاءت الظلمات جمعا. تاني، كلمة النور جاءت في القرآن مفردة، هو نور واحد، هو نور الله، ليس هنالك نور لأحد سوى نور الله عز وجل، هو النور. أما الظلمات كثيرة ومتعددة، ظلمات شرقية وغربية ونفسية وأهوائية إلى آخره، ظلمات متعددة. الحق واحد، النور واحد، هو نور الله سبحانه. الله نور السماوات والأرض. ولذلك ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ليس فقط هذا، ربنا يعبر عن الذي يكون شاردا عن نور الله فيهديه الله لذلك النور. الشارد في حكم الميت، في حكم الميت: أو من كان ميتا، نزلت في سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أو من كان ميتا فأحييناه. والآية لا تتحدث عن إنسان مات فحمل على الأعناق إلى القبور أبدا، هي تتحدث عن إنسان له جاه، له منصب، له سمعة كبيرة ووجاهة اجتماعية بين الناس، إنه عمر ابن الخطاب. لكنه لعدم معرفته بربه هو ميت. فقال ربنا في قرآنه: أو من كان ميتا. فلما هداه الله إلى نوره قال ربنا: فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فيه أنا وأنت نمشي بين الناس، لكن القرآن يقول في الناس، لأنه حين يأتي نور الله، حين يأتي نور الله إلى قلبك فيفتح الله لك في قلوب الناس طريقا، ويفتح لك في عقول الناس طريقا، فأنت تمشي بنور الله في الناس وليس بين الناس. سبحان من هذا كلامه وهذا فيضه، هذا نور الله الذي أنار حياة جيفري لانج ذلك الملحد شديد الإلحاد، لكنه آمن ليس بعقله الفذ وليس بعلم الرياضيات الذي بلغ فيه، والإسلام يقدر كل ذلك ويعلي من شأن قيمة العلم والعقل وكل ذلك، لكن انظر إن التحول الذي حدث في حياته كان عن طريق نور الله إلى قلبه برؤية صالحة تكررت طوال 10 سنوات. هل رأيت؟ يمكن للإنسان أن يضل بعقله، يمكن للإنسان أن يضل بعقله، لكنه إن كان مع ربه فلن يضل ولن يزيغ. ومن هنا كانت العصمة للأنبياء، كانت العصمة للأنبياء. لماذا؟ لأنهم مصدر المعرفة عندهم من الله ليس من التجربة. لذلك أمور الغيب أمور الشرع من الله، وهذا خير لنا، هذه هدايا يقدمها الله لنا حين ينير لنا الخالق الطريق، وأنا وأنت نسلم لمن هو أعلم، لمن هو أقوى في حياتنا الدنيا. أنت تسلم للطبيب حين يكتب لك تذكرة من الدواء كثيرة، ويأتي صاحبك يقول لك أنت تأخذ كل هذا الدواء مرة واحدة، فتجيبه بكلمة واحدة: الطبيب أمرني بذلك. أنت سلمت لعلمه، وتسلم للمستشار القانوني إذا نصحك بإجابة في المحكمة، وإن قال لك قائل: ما الذي حملك على أن تذكر هذا الكلام؟ تقول: سعادة المستشار هو الذي نصحني بذلك. أنا وأنت نسلم لمن هو أعلم منا من البشر، وفارق العلم يتأتى بالخبرة. أفلا نسلم لله خالق العقل وخالق البشر؟ أنتم أعلم أم الله؟ نحن نسلم للناس، نسلم للبشر، لما لا نسلم لله في أمر إيماننا، في أمر الغيب، في أمر التشريع، في أمر الأخلاق؟ الدين وحي من الله، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس اختراعا عقليا، وليس بدعة بشرية. كلنا في حاجة إلى هذا النور، نور الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا النور من اتبعه ومن اهتدى به، وإن تطيعوه تهتدوا، فيكون الإنقاذ لنا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع الله أكبر على هذه الكلمة، فمن اتبع تأسى واقتدى وأطاع واستجاب، فمن اتبع هدايا، ما الثمرة؟ ما النتيجة؟ فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا هو نور الله عز وجل. نأتي إلى ثنائية ثانية، وهي الأكذوبة التي تخترق عقول المسلمين بأن الدين، ويقصدون بالدين هنا الإسلام، هو سبب التراجع الحضاري، سبب التخلف. ويقولون قياسا إن أوروبا تقدمت لأنها تخلت عن دينها وتخلت عن المسيحية، وأنتم أيها المسلمون إذا أردتم التقدم، إذا أردتم النهضة، إذا أردتم الحضارة، فعليكم أن تتركوا وأن تكونوا منفصلين عن هذا الدين. الدين اجعلوه في المسجد في العبادة، لكن تشريعكم وأمركم في دنياكم في أخلاقكم في كل شيء هو للعقل وليس للدين فيه شيء. أوروبا تقدمت لما تركت الدين، لو ترك المسلمون الدين لتقدموا. هذه الأكذوبة أن أوروبا لم تتخلص من الدين، بل الدين في دساتير أوروبا واضح والنصوص مشهورة، وعقدنا حلقات عن ذلك سابقا مع أستاذنا الدكتور محمد السيد الجلاند، وأرجو أحيلكم إلى الرجوع إليها. أوروبا لم تتخلى عن دينها في كل الدساتير الأوروبية، ونحن الدين ليس دافعا وليس سببا للتخلف والتراجع. الدين أمرنا بالعلم، أمرنا بالنهضة، ونحن حين انفصلنا عن الدين تخلفنا، لأن الدين دافع قوي عند المسلمين للنهضة. أول كلمة اقرأ، هذه الأمة أمة تقرأ وأمة العلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وجعل أدوات الحواس لطلب العلم. والقرآن الكريم ذكر فيه من حقائق العلم الكثير، من حقائق علم الفلك، النبات، البحار، الأرض، الإنسان إلى آخره. هذه الحقائق لم تذكر عبثا أبدا، لا يمكن. فالقرآن يأمرنا بالعلم ويحسنا عليه. لذلك حتى تخيل هذه المسألة لجأوا إلى شيء خطير آخر، وأنهم صنفوا العلوم إلى علوم شرعية، علوم الفقه، دراسة السنة، علوم الإيمان، العقيدة، علوم الحديث الشريف، إلى آخر هذه العلوم. سموها هذه المسائل الدينية، سموها هذه العلوم شرعية، فيها الثواب وفيها الرضا من الله. ثم هناك علوم دنيوية، سموها هكذا، علوم دنيوية، علوم طبيعية، الكيمياء والأحياء والطب والهندسة والفلك إلى آخره. في الحقيقة وقالوا للمسلمين أنتم عليكم بالعلوم الشرعية لتنالوا الثواب، أما الكفرة، أما المشركون، أما الملحدون، فعليهم أن يقوموا لكم بالعلوم الطبيعية، يدرسوا لكم الطب، ويدرسوا لكم، ويصنعوا لكم الطائرات، ويصنعوا لكم الأدوية، ويصنعوا لكم هذه الأمور. أنتم تفرغوا للعبادة، أنتم عليكم بالعلوم الشرعية مناط الثواب. وهذه أكذوبة، فالقرآن ذكر كل هذه العلوم على أنها علوم شرعية. الطب علم شرعي، الكيمياء علم شرعي، الهندسة علم شرعي. دخلت هذه الأكذوبة من القرن السابع الهجري بداياته. قبل ذلك كانت الحضارة الإسلامية تسير على جناحين، جناح العلوم التي تدرس شؤون الدين والعبادة والأخلاق، والعلوم التي تدرس علوم الآفاق كما سماها القرآن الكريم، علوم الطب والهندسة والفلك والبحار إلى آخره. كانت الأمة تسير بهذا التمكين بالجناحين. لما جاءت هذه الأكذوبة انكسر جناح العلم، وحدث استبحار كما يقول للمرحوم الشيخ محمد الغزالي عليه سحائب الرحمة، استبحار في علوم العقيدة والفقه وما إلى ذلك، وحدث انكسار في العلوم الطبيعية، فانتكست الأمة. أدرك ذلك في البداية الإمام أبو حامد الغزالي حين كان يقول: كنت أدخل البلد أو القطرة فأجد 100 فقيه ولا أجد طبيبا واحدا يعالج الناس، ولا أجد طبيبا واحدا يعالج الناس. أذكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرشيد صقر عليه السحائب الرحمة، وكنا دعناه في المسجد عندنا في المركز الإسلامي، وكان يخطب في مسجد صلاح الدين. فجاءه طالب ورآه في الحرم المكي، كان في كلية الطب وكان متفوقا، فترك الطب بسبب هذه الفكرة وجلس يتفرغ لعلم الحديث والعلوم الشرعية. فدكتور عبد الرشيد عليه سحائب الرحمة والرضوان بيسأله لماذا؟ قال له أنا أريد الثواب، فدي علوم دنيا أنا لا أريدها. فنعى عليه ذلك وقال له كلمة أنا أحفظها عنه عليه سحائب الرحمة، قال يا ولدي الدين الذي أنت تفرغت الآن علومه قد تمت وكملت من ساعة أن أنزل الله قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدين عندنا كامل، فيش مشكلة. المشكلة عندنا فين؟ قال له في دنيانا الناقصة، مش عايزين، لا نريد أن نركب طائراتهم ولا أن نتداوى بأدويتهم ولا أن نكون مستهلكين لحضارتهم، نريد أن نكون شركاء في صنع الحضارة. يا ولدي عد إلى طبك، عد إلى هندستك، ولك الثواب حين تصحح النية في ذلك. وأرشده إلى هذه الحقيقة. إذن أكذوبة تقسيم العلوم على هذا النحو، ودعوة الشباب إلى عهد قريب كان يأتي ليصنع ماذا؟ ليتفرغ لدراسة السنة، يتفرغ لدراسة التفسير، يتفرغ لدراسة هذه العلوم الدينية، ثم يترك علم الطب ويترك علم الفلك وعلم الطائرات وعلم كذا. فأصبحنا عالة عليهم. نريد أن نعود، نريد أن نعود. هذه أكاذيب. والاختراق الثقافي، الاختراق الفكري، إنما هو لاستلاب الهوية، إنما هو لتمييع الهوية. هويتك هي دينك، هي لغتك، هي ثقافتك. والآن يعملون هذا العمل للتغريب، للتغريب الثقافي، حتى تسرق الهوية وتميع وتلون بألوان كثيرة، وتحت دعاوى كثيرة من الحرية والديمقراطية يتغير المجتمع إلى أبناء كنت من قبل الثورة بسنوات أشير إليهم وأقول لزملائي وإخواني هؤلاء لا ينتمون إلينا، إنهم ينتمون إلى فكر آخر، إنهم ينتمون إلى ثقافة أخرى، إنهم مهيئون بشكل جديد. ولما ذهبت في رحلة دعوية إلى بلاد أفريقيا وبخاصة إلى مالي وبخاصة إلى مدينة تومبوكتو التي كانت عاصمة للثقافة الإسلامية والعلوم الإسلامية، ووجدت أنهم دفعوا هذه المجتمعات إلى الفقر الشديد في أكثر من 60,000 مخطوط نادر في مدينة تومبوكتو. لم يسأل عليها أحد، لم يسأل عليها أحد. تراث المسلمين هناك. ودخلت هذه المكتبة فوجدتها على أرفف ضعيفة يعلوها التراب، أكثر من 60,000 مخطوط نادر في عاصمة الثقافة الإسلامية القديمة، دفعوها إلى الفقر ليكون ذلك مقدمة لتغيير الثقافة، ليكون ذلك مقدمة لتغيير الدين، لتغيير اللغة. ولا زلت أؤكد على تجربة الجزائر الشقيق. ما أحوجنا إلى هذه التجربة حين جاءت فرنسا بعد 100 عام، بعد 100 عام من احتلالها للمغرب العربي، تحتفل وتحتفي وتحتفي بأنها حولت الجزائر إلى فرنسة لسانها وفكرها، ويريدون بالفكر والأيديولوجية، يريدون بذلك العقيدة، يريدون بذلك الإيمان، أصبح فرنسيا. فلما صنعوا ذلك هبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ومن خلال الزوايا أعادوا الجزائر إلى هويتها الإسلامية، وكتبوا هذه الأرجوزة يحفظها كل طالب، يصححون الانتماء: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال لا أو حاد عن أصله فقد كذب. إننا بحاجة لإدراك الحقائق، كلنا في حاجة إلى نور الله عز وجل، ولن نحيا ولن نسعد إلا بنور الله عز وجل. نور الله فينا. انظروا واقرأوا عن هؤلاء، اقرأوا عن جيفري لانج لماذا وكيف أسلم، اقرأوا عن كل هؤلاء حتى تدركوا الحقيقة. إن آلة الإعلام استطاعت بدهاء خبيث أن تجعل بيننا وبينكم حاجزا صخريا نفسيا، في أنكم تنظرون إلينا فتنظرون إلى أهل التخلف، وتنظرون إلى أهل التراجع، إلى خصام الحضارة، ونحن لا نخاصم الحضارة يا سيدي. رأيتني بجلباب، لكني ذهبت إلى أمريكا أكثر من 10 مرات ودرست في جامعاتها، وكنت في مهمة علمية في إنجلترا، لكني أجد في هذا الجلباب انتماء إلى أجدادي، لكني أجد في هذا الجلباب أصالة تربطني بثقافتي التي أعتز بها. نعم، وأرى أن المرء لا يصنف من جلبابه ولا ملبسه، وإنما يصنف من علمه ومن أدبه، ويصنف من قدر نفعه للناس، ومن قدر حمله لهموم الأمة. هذه وصيتي لنفسي ولك وللبشر كلهم. ما أحوجنا إلى نور الله الذي أشرق في قلب جيفري لانج فآمن بعد شدة إلحاد. لم يهده عقله إلى الإيمان، ولكن هداه نور الله في قلبه. أسأل الله أن يرد الناس جميعا إلى الحق والعدل، وأن يهديهم إلى صراطه المستقيم، فهو ولي ذلك والقادر عليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان